بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 90 بعد 100 من سورة آل عمران. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات الكريمة من الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، وهذه الآيات لها مزية خاصة كما سيأتي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها ويقرأها إذا قام من الليل. صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ بالليل ويصلي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات الكريمة كما سيأتي إن شاء الله. فبدأ الإمام ابن كثير رحمه الله بالحديث عن سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية. فروي في سبب نزول هذه الآيات رواه الطبراني بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود، وذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقريش ذهبوا إلى اليهود بالمدينة فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظر. قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظر، معجزة موسى عليه السلام، العصا وإيه؟ واليد، عصاه يعني تنقلب حية، يرميها في الأرض فتنقلب حية تسعى، ويده يدخلها في جيبه يعني في فتحة القميص أو فتحة الصدر، يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء للناظر، ويضمها مرة أخرى فترجع كما كان. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ أيضا قريش قابلوا بعض النصارى وسألوهم عن معجزة عيسى عليه السلام، قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. قالوا: معجزة عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه، يعني الذي ولد ضريرا، وهذا يعني الإعجاز فيه أعظم من إعجاز الذي يعني كف بصره بعد أن كان بصيرا، لأن هذا يعني ربما يكون له علاج أو كذا، لكن الأكمه الذي ولد ضريرا هذا يعني غالبا يستعصي أمره على الأطباء. فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، معروف البرص يعني مرض يعني جلدي وكذا، ويحيي الموتى بإذن الله، أن يحيي الموتى بإذن الله. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش بعدما سمعوا معجزات موسى وعيسى عليهما السلام، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فليتفكروا فيها. فبين الله سبحانه وتعالى أن يعني الدلائل على عظمة الله عز وجل والدلائل على قدرته يعني كثيرة في خلق السماوات وفي خلق الأرض واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار فيها آيات عظيمة ودلائل يعني أعظم من دلالة العصا التي تنقلب حية واليد التي تصبح بيضاء وإبراء الأكمه والأبرص. فخلق السماوات وخلق الأرض أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن دائما يعني كما مر بنا من قبل يعني الكفار يطالبون بشيء خارق للعادة حتى يؤمنوا، كأنه يعني ليس هناك دليل يدل على قدرة الله تعالى وعظمته إلا إذا كان شيء خارق للعادة. طيب هي الأمور المعتادة هذه هي في نفسها أشياء أيضا عجيبة، يعني هي فقط يعني فقدت يعني بريقها عندهم لأنها أشياء يعني يرونها باستمرار وقد اعتادوها، لكن هي في ذاتها لو تأملوا فيها لوجدوا أنها أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وعلى عظمته من هذه الأشياء الخارقة. يعني لو جاءهم رسول من الرسل يعني شيء يخرق العادة مثل عصا تنقلب حية يعني يدعون أنهم إذا رأوا هذا آمنوا. طيب هذا الإنسان يعني الذي كان نطفة ماء مهيب، ماء مهيب، وإذا به إنسان سميع بصير وله حركة وحس وكذا، هذا شيء عجيب أيضا. كل مولود يولد هذا يعني دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الشمس التي تسير يعني وفق هذا النظام البديع وهذا القمر وهذه الحبة الجامدة التي توضع في الأرض فتنبت شجرة عظيمة وكذا، كل هذه أشياء يعني تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا أرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى التأمل في خلق السماوات والأرض والتأمل في اختلاف الليل والنهار ليدلهم ذلك على قدرة الله سبحانه وعظمته واستحقاقه للعبادة. يعني هذه الأدلة تدل على أن موجد هذا الكون إله عظيم قادر عليم حكيم. يعني هذه المخلوقات لا تدل فقط على مجرد وجود الله سبحانه وتعالى، يعني المخلوقات العظيمة بما فيها الإنسان وأنواع الحيوان والسماء والأرض وكذا، هذه المخلوقات لا تدل فقط على مجرد وجود الله سبحانه وتعالى أو وجود خالق لهذا الكون، لا، هي تدل أيضا على صفات الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخالق يعني إله قدير وأنه عظيم وأنه عليم وأنه حكيم، لأن هذه المخلوقات فيها حكمة ويعني خلقت بعلم عظيم، وأيضا تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات أيضا فيها يعني خلق الله سبحانه وتعالى ما فيه رحمة بعباده من تيسير أمور معاشهم، وخلق لهم يعني ما يأكلون وما يشربون وما يظلهم ويعني ما يلبسون وغير ذلك يعني من أصناف المخلوقات، وخلق لهم ما يركبون من الدواب. فإذا هذه المخلوقات أيضا تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة وغير ذلك من صفاته الكريمة، وتدل أيضا على استحقاقه سبحانه للعبادة. إذا الإله الذي انفرد سبحانه وتعالى بخلق هذا الكون العظيم هو وحده الذي يستحق العبادة، ولا يصح أن تصرف العبادة إلى سواه. فإذا يعني بين لهم الله سبحانه وتعالى يعني أن هذه المخلوقات يعني أعظم دلالة عليه من المعجزات التي جاء بها موسى وعيسى عليهم السلام. وأيضا كما ذكرنا من قبل يعني أن الكفار الذين يعني لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يهتدوا مهما رأوا من الآيات والمعجزات لا يؤمنوا. يعني كفار قريش يعني كانوا يدعون أنهم لو رأوا آية عظيمة مثل آيات موسى وعيسى لآمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع يدل على كذبهم في هذا، لأنهم بالفعل رأوا معجزات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات كثيرة، أكثر من 100 معجزة يعني وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر. النبي صلى الله عليه وسلم أرى قريشا القمر مشقوقا فلقتين، فلقة عن يمين الصفا وفلقة عن شماله، ومع ذلك لم يؤمن ولم يهتدوا، وقالوا سحر محمد أعيننا، ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. وكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الماء كان ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يتفجر ينابيع الماء عندما يكون أصحابه في عطش وينفد الماء الذي معهم في الأسفار وكذا، كان الماء يتفجر، تتفجر ينابيع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يملأوا دلاءهم وأوعيتهم ويشربون ويرتوون. وكذلك أيضا معجزة حنين الجذع، لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع شجرة قبل أن يصنع المنبر، فلما صنع المنبر صنع للجذع حنين يعني بكاء كبكاء الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن. وكذلك يعني مرة يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم نخلتين كانتا متباعدتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يقضي حاجته ويريد يعني شيئا يستر، فلم يجد إلا نخلتين متباعدتين، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فتقاربتا، نخلتان مشتا كل واحدة من مكانها وتقاربتا وتضمتا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. ثم بعد أن قام صلى الله عليه وسلم أشار إليهما فرجعت كل نخلة إلى مكانها، إلى غير ذلك من المعجزات الكثيرة. كان الحصى يسبح بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان هذا في مكة، معجزة تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسك الحصى بيديه فيسبح، يتكلم الحصى ويقول سبحان الله وهو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المعجزات العظيمة. مع ذلك لم تنفع هذه المعجزات شيئا، بالإضافة إلى أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. فإذا كما قال الله سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني الكفار يعني يدعون أنهم ينتظرون معجزة، وإذا رأوا معجزة سيؤمنون، لكن الواقع أنهم مهما رأوا من المعجزات لا يؤمنون. والدليل على هذا أن الأنبياء السابقين الذين جاءوا بهذه المعجزات العظيمة هل آمن بهم أقوام؟ ما آمن. يعني عيسى عليه السلام كان يبري الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وما آمن به إلا قليل، قلة قليلة الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، وأكثر الناس في عصر كذبوه وآذوه وتآمروا عليه يريدون أن يقتلوه، فرفعه الله سبحانه وتعالى ونجاه منه. فإذا عيسى عليه السلام الذي كان يحيي الموتى ما يعني ما كان هذا سببا في إيمان الناس؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن المسألة ليست مسألة معجزات، وأن يعني خلاص أول ما هيشوف المعجزة سيقولون آمنا، لا، لأن الأنبياء جاءوا من قبل بالمعجزات ولم يؤمن أقوام. نعم. اللي يجعل الماء خمرا، يقولون ان عيسى كان يجعل الماء خمرا، الله اعلم، لا ندري يعني. لكن الذي في القران الكريم ان الله سبحانه وتعالى ذكر من معجزات عيسى عليه السلام: وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان ايضا من معجزات عليه السلام انه يخبر الناس بما ياكلون في بيوتهم وما يدخرونه في بيوتهم من اصناف الاطعمه، يخبر يعني كل انسان بما أكل في بيته قبل أن يزيد. نعم، عيسى عليه السلام، هذا في قصة عيسى عليه السلام، قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وبالرغم من هذه الآية العظيمة لم يؤمن. كذلك موسى عليه السلام يعني جاء بما جاء به من الآيات العظيمة ولم يؤمن به فرعون ولا ملأه ولا قارون ولا هامان ولا غيره، مع أنهم رأوا معجزات عظيمة. حتى فرعون يعني رأى معجزة باهرة، معجزة انفلاق البحر وانشقاق البحر شطرين، موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فإذا البحر ينفلق إلى فرقتين وتنشق يعني طرق مر فيها موسى عليه السلام وقوم، طرق يعني يبست في البحر والماء تجمد وأصبح مثل الجبال بضربة عصا من موسى عليه السلام. ومع ذلك رأى هذه المعجزة ولم يؤمن به، بل عبر بجنوده البحر وراء موسى عليه السلام في هذه الطرق التي انشقت يريد أن يلاحقه فيها. فإذا المقصود أن المسألة يعني ليست مسألة معجزة. وكذلك قوم صالح ثمود، يعني جاءهم صالح عليه السلام بالناقة العظيمة، ويعني كانت آية باهرة، ومع ذلك عقروا هذه ناقة الله وسقياها. كانت هذه الناقة يعني تشرب يوما وتشرب القبيلة كلها، تحلب هذه الناقة وتشرب منها في اليوم الذي يليه، يعني كان عندهم بئر من الماء، فالقبيلة تشرب من البئر في يوم ويملؤون آنيتهم لليوم التالي، وبعدين في اليوم التالي يكون الناقة تشرب هي من البئر ولا يشربونهم منها ويحلبونها، ويعني لها حليب يعني يكفيهم جميعا وكذا. وكانت معجزة عظيمة، كانت ناقة يعني عظيمة، وصف الله سبحانه نسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى، ناقة الله وسقياها، يعني نسبة تشريف، يعني إضافة المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، تشريف وتعظيم لهذا المخلوق. ومع ذلك عقروا هذه الناقة و يعني لم تكن سببا في إيمان. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى التفكر في المخلوقات العظيمة، لأنها يعني أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يؤمن تكفيه هذه المخلوقات يعني للدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وصفات كماله واستحقاقه للعباد. طيب هنا يعني هذا الحديث يعني أفاد أن هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أن هذه الآية نزلت بمكة، ولأن قريشا يعني قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بمكة. وجاءت أحاديث أخرى تفيد أن هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة، الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فهل هناك تعارض؟ يعني الجواب أنه كما مر بنا يعني يمكن أن يقال إن هذه الآية أنزلت مرتين، أنزلت وحدها على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الآية الأولى، ثم بعد ذلك في المدينة أنزلت هذه الآية مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ما بعدها إلى نهاية السورة. وكثير من آيات القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وهذا من أسباب يعني تعدد أسباب نزول الآيات. الآية الكريمة يعني كلما يحصل موقف يناسب يعني التذكير بهذه الآية ينزلها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان يعني مناسبة الآية لهذا الحدث الذي حصل أو لهذا الموقف الذي حصل. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة. لكن يعني كما ذكرنا جمع بعض المفسرين بأن هذه الآية نزلت وحدها مرة بمكة، ثم بعد ذلك نزلت مع ما بعدها إلى آخر السورة بالمدينة. قال: ومعنى الآية أنه يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها. السماوات في ارتفاعها بلا عمد، هذه آية عجيبة، هذه السماوات المرفوعة فوقنا بلا عمد، هذه آية عجيبة. وهذه وكذلك اتساع السماوات، هذا الاتساع العظيم الذي تكون معه يعني الأرض مثل يعني ذرة في عالم يعني فسيح وكذا، هذا دليل عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه أي الأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، يعني ما هي موضوعة في الأسفل ومنخفضة، وكذلك يعني ثبات هذه الأرض في يعني كون هذه الأرض يعني كرة تسبح في هذا الكون العظيم، فالله سبحانه وتعالى يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى. وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات، كواكب تسير، هذه الكواكب التي تسير يعني وفق نظام محكم، وثوابت سيارات، وثوابت يعني الكواكب منها ما يسير يعني ومنها ما هو ثابت في مكانه لا يتحرك أو كذا. طبعا قديما يعني لم يكن عندهم التفرقة الاصطلاحية من كواكب والنجوم وكذا، الآن يعني صاروا يميزون هذا عنه. قال: وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص. يعني كل هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أصناف الحيوان وأصناف المعادن وأصناف الزروع والثمار مع اختلاف يعني أشكالها وألوانها وطعمها، وكذلك يعني أصناف الحيوان لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هناك يعني أنواع من الحيوان وأنواع من الأسماك وأنواع من الطيور لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل نوع له يعني ما يميزه وله يعني صفته ولونه وخواصه. قال: واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقاربهما الطول والقصر. تعاقب الليل والنهار، ويعني يطول الليل فيقصر النهار ويطول النهار فيقصر الليل، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، كما يحصل يعني في فصل الشتاء والصيف، يعني في أحدهما يطول الليل ويقصر النهار في الآخر بالعكس. وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال: لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات، طبعا إن هنا إيه تفيد التوكيد، يعني هذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بإن، فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذا فيه آيات لمن؟ لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني يقول المؤمنون ليسوا مثل الصم البكم، أي المشركين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض. كأي ما تفيد التكثير، يعني كثير من الآيات العظيمة في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا يتأملون فيها ولا يستدلون بها على وجود الله سبحانه واستحقاقه للعبادة وعلى صفات كماله سبحانه. قال: ثم وصف الله تعالى أولي الألباب. آيات بعد ذلك بدأت تصف أولي الألباب، من هم أولي الألباب الذين يعني يعتبرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وصفهم الله سبحانه بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، يذكرونه وهم قائمون، ويذكرونه وهم قاعدون، ويذكرونه وهم مضطجعون على جنوبهم. قال: كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. الحديث في صحيح البخاري، سببه أن عمران بن حصين رضي الله عنهما كان فيه بواسير، رضي الله عنه كان مصابا بمرض البواسير، فكان أحيانا لا يستطيع أن يصلي قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاء يعني في الروايات الأخرى ما يفيد أنه إذا صلى على جنبه يصلي مضطجعا على شقه الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يصلي على جنبه مضطجعا على شقه الأيمن، ويكون وجهه جهة القبلة، جنبه هذا الجنب الأيمن هكذا، وهنا رأسه وجهه جهة القبلة. وقال له صلى الله عليه وسلم أيضا في الروايات الأخرى: فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك رجلاك إلى القبلة، استلقي على ظهره وتكون رجلاه إلى جهة القبلة، استلقي على ظهره هكذا ويكون رجلاه في جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا. فهنا الترتيب ترتيب يعني الحالات التي يصلي عليها المريض. أول شيء عليه أن يصلي قائما إذا استطاع، إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، وقاعدا على أي هيئة من هيئات القعود، يمكن أن يصلي قاعدا متربعا، يعني مثل جلوس إخواننا يعني هكذا يجلس متربعا، ويمكن أن يجلس كجلسة الصلاة القعود، يعني يقعد مثل قعود الصلاة، ويمكن أن يقعد على كرسي، يقعد على كرسي أو يقعد يعني محتبيا، يعني يجلس مثل جلسة القرفصاء أو كذا، أي كيفية للقعود أراد أن يقعد بها، الكيفية التي تسهل عليه يقعد بها ويجزئه فيها. إذا عجز عن القعود على أي كيفية فإنه يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة الموجهة، فإذا عجز يصلي مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه قليلا وتكون رجلاه يعني ممدودة في جهة القبلة. فإذا المؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يصلي هنا، يعني في هذا الحديث يعني أفاد أن من معاني ذكر الله الصلاة، فالصلاة هي ذكر لله سبحانه وتعالى، فيصلي المؤمن على أي حال وعلى أي وضع. طبعا هذا الحديث بالنسبة للمريض، لكن بالنسبة لغير المريض ليس له أن يصلي قاعدا إلا لعذر، إذا عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا لعذر، يعني كالذي يكون في سفينة أو طائرة أو كذا ويعجز عن الصلاة قائما، هنا يصلي قاعدا للعذر. لكن هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيجوز للمسلم أن يصلي النافلة جالسا ولو بغير عذر، لكن تكون صلاته على يعني يكون له من الأجر نصف أجر القائم. الإنسان إذا صلى جالسا لغير عذر في صلاة النافلة فإن أجره يكون نصف أجر القائم، ويجوز له أن يصلي قاعدا في النوافل بغير عذر. يعني إنسان يعني مثلا تكاسل وكذا، بدل ما يترك صلاة النافلة بالمرة يصليها يعني ولو جالسا، فإن هذا يعني أحسن من أن يترك صلاة هذه النافلة ويكتب له نصف هذا القسم. بالنسبة للنوم أيضا، عندما ينام الإنسان تقصد في الصلاة أو النوم عموما يعني في غير الصلاة؟ في غير الصلاة نعم، يستحب للإنسان أن يبتدئ نومه على جنبه الأيمن، أن يبتدئ نومه على جنبه الأيمن، فهذا يعني الأفضل أن يبتدئ نومه كذلك، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتقلب يعني على جنبه الآخر أو يستلقي على ظهره. يكون وجهه جهة القبلة. وأنا لا أخونا يسأل هل يستحب أن الإنسان يستقبل القبلة أثناء النوم؟ فأقول يعني لا أعلم، الله أعلم، إن شاء الله نرجع بإذن الله.
I just want to repeat what you said to make sure I heard you right. When you go to bed, first you're laying on the right side,
yeah.
And then how long can you lay there before you go anywhere?
أي وقت يعني أي وقت، ليس هناك مدة معينة، ولو ثواني معدودة إن شاء الله يحصل بها السنة يعني إن شاء الله. لا بأس يعني إذا قلب كله أو بعضه على الجنب الأيمن وتقلب يعني على الجنب الآخر أو على ظهره أو كذا، لا بأس إن شاء الله. لا ليس إن شاء الله. إن شاء الله. قال أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، يذكرون الله سبحانه وتعالى يعني قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك ذكر باللسان وهناك ذكر بالقلب، يعني بمعنى أن يكون الإنسان متذكرا ربه سبحانه وتعالى، يعني يتفكر يعني في عظمة الله سبحانه وتعالى، ويحصل في قلبه يعني خوف من الله ورجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، تذكر أوامر الله يعني ما نهى الله تعالى عنه. كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى بالقلب، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب. فالذكر سواء اللساني أو القلبي كلاهما يمكن أن يكون أن يصدر عن المؤمن وهو قائم أو وهو قاعد أو وهو مضطجع على جنبه، يعني مثل أذكار النوم وكذا يقولها المسلم وهو مضطجع على جنبه، أو يذكر الله وهو قاعد ما شاء من الأذكار ويسبح ويقرأ القرآن، يعني يذكر الله بما شاء. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني من صفة هؤلاء، هذا معنى الآية الكريمة. لكن الصوفية أخذوا هذه الآية الكريمة يعني مشروعية، يعني أنهم يتحلقون يعني ويذكرون الله ذكرا جماعيا، يرددون يعني في صوت واحد يعني بعض العبارات، يقول الله الله أنك وكذا، يعني غير ذلك من العبارات، ويقولونها أنهم قائمين وقاعدين ويستلقون على جنوبهم، وأحدثوا يعني طرقا مبتدعة، وهذا من البدع، ليس هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. لأن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الآيات وتوضحها، ليس المقصود الناس يعني يجعلون حلقة ويقومون ويقعدون ينامون ويرددون في صوت واحد، أو واحد يلقنهم والآخرون يقولون وراءه أو كذا، ليس هذا هو المقصود. لكن الإنسان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه وهو قائم وهو قاعد وهو جالس وكذا. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. فمن صفة أولي الألباب أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتفكر عبادة عظيمة، التفكر عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من المسلمين. التفكر عبادة، عبادة التفكر، تأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والاستدلال بهذه المخلوقات على عظمة الله سبحانه وعلى قدرته، فيحصل في القلب يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى وخوف من الله ورجاء لله ومحبة لله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة عظيمة جدا من العبادات التي يعني التي هي سهلة على الإنسان، لا تحتاج يعني مجهود بدني أو عضلي أو كذا، وفي نفس الوقت أجرها عظيم. وأورد هنا الإمام كثير رحمه الله آثارا كثيرة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في فضل التفكر، وكيف أنهم كانوا يقضون يعني جزءا من أوقاتهم في التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها. قال الشيخ أبو سليمان الداراني، قال الشيخ أبو سليمان الداراني من علماء القرن الثاني الهجري، من علماء القرن الثاني الهجري، توفي سنة 205 هجرية، وكان من الزهاد العباد رحمه الله. قال: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. قال: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة، يرى نعمة لله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، يعني كل شيء من المخلوقات هناك نعمة لله سبحانه وتعالى في وجود هذا المخلوق. يعني طبعا هذا يحتاج إلى تأمل، يعني كيف الإنسان يدرك وجه النعمة في هذا المخلوق. يعني حتى الكافر مثلا إذا رأى كافرا هنا يستحضر نعمة الله تعالى عليه، أن الله هداه للإيمان ولم يجعله مثل هؤلاء الكفار أو كذا، أو مثلا هناك أيضا نعمة أن الله سبحانه وتعالى مثلا يعني أعانه على الصبر على أذى هؤلاء الكفار لو كانوا يؤذونه مثلا وكذا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله ثبته، وهكذا يعني فضلا عن رؤية المخلوقات العظيمة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لمنفعة الإنسان، يعني الشمس والقمر والسماء والأرض والجبال والشجر وكذا، كلها أشياء يعني سخرها الله سبحانه وتعالى لمنفعة الإنسان. فيقول يعني أنه لا يقع بصره على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة، يعني تحتاج إلى تفكر واعتبار وتأمل فيه. قالوا عن الحسن البصري أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليل. قال الحسن البصري رحمه الله تفكر ساعة خير من قيام ليل. الإنسان إذا جلس يعني ساعة يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعني أجره أعظم من أجر قيام الليل. طبعا السبب يعني هو أن التفكر يعني يورث في القلب يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبة له سبحانه ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه. فالتفكر يعني باعتبار الآثار التي تترتب عليه وتحصل عليه يعني ربما يكون أثره في صلاح قلب الإنسان أعظم من أثر قيام الليل. وقال الفضيل قال الحسن الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. أيضا هنا الفضيل يروي عن الحسن البصري أيضا أنه قال الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. الإنسان إذا جلس يتفكر يصبح هذا الفكر مثل المرآة يتأمل فيها فيرى الحسنات ويرى السيئات. وقال سفيان بن عيينة الفكرة نور يدخل قلبك. الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت يعني سفيان بن عيينة رحمه الله هو فقيه أهل مكة في زمانه، إمام أهل مكة في زمن يعني أتباع التابعين. قال إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. قال وعن عيسى عليه السلام أنه قال طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. طوبى يعني تأتي بمعنى معيشة طيبة هنيئة، أو طوبى بمعنى شجرة في الجنة، لأن طوبى اسم أيضا لشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، الراكب يعني يظل سائرا 100 سنة حتى يصل إلى نهاية ظل هذه الشجرة. طوبى شجرة أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم من هذه الأشجار في الجنة. فيقول عيسى عليه السلام طوبى لمن كان قيله يعني قوله تذكرا، كانت أقواله فيها التذكر، وصمته تفكرا، ونظره عبرا، كان نظره عبرا يعني كلما نظر إلى شيء اعتبر يعني تأمل في هذا الشيء وأخذ منه العبرة. قال وقال لقمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة. يعني مما يعين على التفكر أن الإنسان يجعل له بعض الأوقات يخلو فيها بنفسه، يعني التفكر لا يتمكن منه الإنسان في حضور يعني الناس حوله يتكلمون وكذا، يكون لا يجد فرصة للتفكر. التفكر يعني عبادة التفكر تحتاج إلى أي نوع من الوحدة، يعني أو الإنسان يخلو بنفسه وكذا فيتأمل ويتفكر. فقال لقمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة، يعني يعين على الفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. كلما طال تفكر الإنسان كلما يعني قرب من الجنة، يعني الفكرة طرق لباب الجنة، يعني من طرق الباب يوشك أن يفتح له، يعني يريد أن يقول أن التفكر سبيل يعني إلى دخول الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله من أئمة التابعين قال ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم. ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم. الإنسان إذا طال تفكره فهم، أو رسم التفكر فهما أصبح يعني ذا فهم. وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. يعني الفكرة تؤدي إلى الفهم والعلم ثم العمل بهذا العلم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمير المؤمنين الخليفة الراشد رحمه الله قال: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار. يعني يرشد إلى زيارة القبور، وأن زيارة القبور تعين على التفكر. هنا التفكر في حال هؤلاء المقبورين ومآل هذه الدنيا، وأنها يعني عن قريب إلى زوال. وشاهدوا الموقف بقلوبكم، يعني الإنسان إذا تفكر في يوم القيامة كأنه يشاهد يوم القيامة لكن إيه بقلبه. وانظروا إلى المنصرف بالفريقين، يعني تأملوا في حال يوم القيامة وقضاء الحساب والانصراف بالفريقين إلى الجنة أو إلى النار. وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها، وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه. يعني كان يوصي أصحابه بالتفكر في يوم القيامة والحساب والانصراف المؤمنين إلى الجنة والكفار إلى النار، فيظل يعني يوصي أصحابه بالتفكر حتى ويبكي حتى يرفع صريعا، يعني حتى يغشى عليه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك إمام جليل، كان يعني إمام خراسان، إمام المشرق وبلاد فارس يعني في زمانه رحمه الله، قال: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة. راهب من العباد وكذا، واقف بجواره مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. يعني قال له إيه؟ يعني تأمل في هذه المقبرة، هذه نهاية الرجال، نهاية البشر، وهذه المزبلة نهاية الأموال. الأموال كلها، الأموال هشتري بها طعام وشراب وسيارات وبيوت، وفي آخرها تصبح مزبلة، هذه البيوت تتهدم وتصبح حديد وأخشاب وكذا تلقى في المزبلة، والسيارات سنشوف حال السيارات بعد ما يعدنوها ويلقوها في هذه المزابل وكذا. فهذه نهاية الأموال وهذه نهاية الرجال. فهذا يعني من التفكر، يعني الإنسان يعني يرى شيء فيتأمل يعني في هذا الشيء ويأخذ منه العبرة. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمر بأشياء يعني ربما يمر يعني عليها الإنسان لا يتفكر فيها ولا يأخذ منها عبرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها وجه العبرة. يعني مثل ما مر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أسك ميت، أو جدي أسك ميت، جدي أسك يعني به عيب خلقي، أذنه ملتصقة برأسه، يعني أذنه ليس له أذن، أذنه ملتصقة يعني برأسه وكذا، وهو ميت و يعني جيفة منتنة وكذا، وهو أصلا كان يعني به عيب خلقي وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني انظروا إلى هذا الجدي الميت، أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ من يشتريه بدرهم؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا ما أخذناه بدرهم، لو هو كان حي كان أصلا معيب، يعني ما كان حد يشتري بدرهم وهو حي، فهو يعني كيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله تعالى من هذا على أحدكم. يعني للدنيا أهون على الله تعالى من هذا على أحدكم. انظر هذا الجدي، يعني كلكم ينفذ عنه، لا قيمة له ولا وزن له عند واحد منكم، ليس عنده استعداد أن يعني يضحي بأي شيء ممكن يدفع عشان ما ياخدوش. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذا على أحدكم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها، ابن عمر رضي الله عنه الصحابي كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يعني يذكر نفسه ويجدد الإيمان في قلبه, يعني الإنسان يعني مع أمور الدنيا وكذا يتعلق قلبه بالدنيا ويصبح منشغل الفكر والبال بها والدنيا يعني تشغل عليه وقته. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحاولون دائما أن يكون تفكرهم في الآخرة وارتباطهم بالآخرة ويقل يعني تعلقهم بالدنيا وارتباطهم بالأموال والأمور الدنيا. فكان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك؟ خرب يعني كان بقايا بيت مهدم, بيوت مهدمة ويعني وقمامة ويعني بقايا أشياء يعني خربة وكذا, كان فيها ناس يعني عايشين ولكن خلاص دمرت وخربت وما عاد فيها أحد. فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه, يعني خراب هذه الخربة يعني يذكره بخراب الدنيا, الدنيا كلها أيضا عن قليل ستصبح كلها يعني مثل هذه الخرابة يعني ويرحل أهلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. ابن عباس رضي الله عنهما يقول ركعتان مقتصدتان يعني معتدلتان يعني ليست طويلتين, ركعتان مقتصدتان يعني إذا صلى ركعتين الاقتصاد والاعتدال لا هي لهما يعني قصيرتان خفيفتان جدا ولهما إيه طويلتان في تفكر, يعني صلى ركعتين هكذا وتفكر فيهما تأمل الآيات التي يقرأها وتدبرها وتفكر فيها خير من قيام ليلة والقلب ساهم, أعظم من أن يقوم ليلة كاملة من العشاء للفجر وقلبه ساهم يعني يقرأ الآيات أو يسمعها وقلبه إيه منشغل بأمور الدنيا. فيقول يعني العبرة إيه ليست بالكم يعني كمية العبادة وعدد الركعات وكذا, العبرة بما فيها من التفكر. ممكن الإنسان يصلي ركعتين خفيفتين يتفكر فيهما ويتدبر الآيات وكذا يكون أحسن من أن يقوم ليلة والقلب ساهن. قال وقال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. يقول في ثلث بطنك واشرب في ثلثه وخلي الثلث الآخر للتفكر, يعني البطن انكبس يعني على الآخر مش هيجد مجال للتفكر يعني. فيقول يعني اجعل دائما ثلثه خاليا حتى تستطيع أن تتفكر. وقال بشر بن الحارث الحافي رحمه الله من أئمة السلف يعني المعاصرين لابن أحمد وكان من الزهاد العباد رحمه الله قال لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه, لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وعن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. فهنا عامر بن عبد القيس يقول سمعت هذا من مجموعة من الصحابة ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة يعني أكثر من ثلاثة, سمعت من أكثر من ثلاثة من الصحابة يقولون إن ضياء الإيمان التفكر, نور الإيمان التفكر. وقال وعن عيسى عليه السلام أنه قال يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا, كن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك الفكر ولا تهتم برزق غد آخر يعني موعظة من مواعظ السلف يعني التفكر نختم بها درس اليوم إن شاء الله. عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها. يعني تفكر في شهوات الدنيا ولذاتها فوجد أنه ليس هناك يعني شهوة من شهوات الدنيا إلا ومصاحبة بما يكدرها و يعني ومصاحبة لمرارة. يعني مثلا جمع المال، المال مثلا من شهوات الدنيا وكذا تجده مصاحبة، يعني جمع المال هذا يصاحبه إيه قلق وانشغال بال وكد وتعب وكذا، يعني فيه إيه، وحتى يعني بعد أن يجمعه يبدأ باله ينشغل بكيفية المحافظة عليه و يعني لئلا يضيع ولئلا يذهب فيصاحبه يعني مرارة. الأولاد مثلا شهوة الإنسان يكون عنده أولاد وكذا يصاحبها أيضا إيه التعب في تربيتهم وانشغال البال يعني على يعني على أمورهم وتعليمهم وصحتهم وصلاح دينهم وكذا. يعني كل شيء من شهوات الدنيا يعني لا ينقضي حتى تكدرها مرارتها. وإن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر يعني لمن تذكر. يعني الدنيا مليئة يعني بالعبر وبالعظات. يعني تتمة الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني يقولون حال تفكرهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. المؤمنون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون يعني بلسان مقالهم أو بلسان حالهم وقت التفكر، يعني لسان حالهم يقول يعني ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا الخلق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى عبثا بغير حكمة وبغير فائدة. كل أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فمن المؤكد أن هذا الخلق له حكمة، خلق الله سبحانه وتعالى لغاية ولحكمة. وطبعا الحكمة من خلق الناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يعني لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى هكذا ليعيشوا يسيء من يسيء ويحسن من يحسن وينتهي الأمر يستوي الظالم بالمظلوم والطائع بالعاصي. هذا يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى. من المؤكد أن هناك يعني يوما سيحاسب فيه الناس ويجازي الله سبحانه وتعالى المحسن على إحسانه والمسيء على إحسانه. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك يعني منزه الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا باطلا. فقنا عذاب النار يا من خلق الخلق بالحق والعدل، ويا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله. كان لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. لقمان الحكيم يعني هل كان نبيا أو كان رجلا صالحا؟ يعني أكثر العلماء قال إنه كان رجلا صالحا، وليس هناك يعني دليل على نبوته، وإنما كان رجلا صالحا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. وكان لقمان الحكيم يعني عليه السلام، قلنا يعني بعض الناس قالوا كان نبيا، لكن الأكثر على أنه كان رجلا صالحا. كان كما جاء في الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم كان من أهل الحبشة، كان من أهل الحبشة لقمان الحكيم، كان رجلا من أهل الحبشة أو من أهل النوبة أو كذا كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وكان رجلا حكيما كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ولقد آتينا لقمان الحكمة، رجل يعني آتاه الله سبحانه وتعالى حكمة، وكان رجلا صالحا وعظ ولده بالموعظة التي أخبرنا الله تعالى بها في كتابه. الخضر، الخضر أيضا اختلف في نبوته، لكن الصحيح نبوة الخضر، يعني القرآن دل على نبوة الخضر، لأن الله تعالى قال عن الخضر أنه لما قتل الغلام وخرق السفينة وكذا قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت شيء يعني باجتهادي ولا برأيي وهكذا، وإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على يعني أنه كان نبيا يوحى إليه وفعل هذه الأشياء وحي من الله تعالى. فالأصح يعني في الخضر أنه كان نبيا. بالنسبة للخضر كان في عصر موسى عليه السلام كما دل يعني القرآن. أما لقمان يعني الله أعلم في أي عصر كان. اكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.